قال: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال: لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر وقلم الأظفار ويطفو الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ولتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفر اللحى وأحفو الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلد الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها والرغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبسه ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك الله عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا وكذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه رسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، وسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر يتعلق بأحكام الحج، هو فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات، وابتدأه بقوله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. وأورد في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، والأحاديث المروية في اغتساله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام من الميقات لا يثبت منها شيء، ولم يكن هذا أمرا يلتزمه أصحابه رضوان الله عنهم، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أحرم ربما اغتسل وربما توضأ. والمفرق بين الحالين فيما يظهر والله أعلم ملاحظة الحاجة إلى ذلك، فإذا احتيج إلى الاغتسال لأجل قدر البدن ووسخه كان ذلك مستحبا، وإذا لم توجد الحاجة لم يستحب ذلك. وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث الثابتة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أمر بالاغتسال لما كان له موجب للاغتسال، كعائشة في حيضها وأسماء في نفاسها، فإذا وجد نظير هذا باحتياج البدن إلى الاغتسال استحب له ذلك، فإن لم يحتج المرء إليه لم يكن ذلك مستحبا. ويتبع الاغتسال في الاستحباب التطيب، وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة إذ قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وتطيب المحرم إنما هو في بدنه ورأسه، فيستحب له أن يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يستحب لمريد النسك أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. وهذا هو الذي عليه المحققون في استحباب هذه الأعمال للناسك، وهو وجود داعي الحاجة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك استحب له، وإن لم تدع الحاجة إلى ذلك لم يستحب له، فإن الدلائل لم تثبت في تعاهد الشارب والأظفار والعانة والإبطين عند إرادة الدخول في النسك، فلا تختص بهذا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن إن وجدت الحاجة إلى ذلك استحب للعبد أن يتعاهدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بتعاهد هذه الأشياء في كل وقت، فإنها من سنن الفطرة، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: وفي الفطرة خمس. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: أنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونفث الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. فمنتهى التأميد في أخذ هؤلاء هو بلوغ 40، فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن 40، وقد يتعين ذلك قبلها إذا وجدت علة الحكم. فإذا طالت الأظافر أو الشارب أو كثف شعر الإبط والعانة وجب على الإنسان ذلك ولو قبل 40، لأن الحكم مناط بعلته، وعلته دفع الأذى والتقدر عن العبد. فإذا وجدت العلة وجب على الإنسان أن يبادر إلى ما أمر به. وقد وقع التصريح بنسبة المؤقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ هو لفظ مسلم وقت لنا، وما أضافه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء لغير الفاعل كأمرنا أو نهينا أو وقت لنا فإنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما على الصحيح من قولي أهل العلم، كما أشار إلى ذلك العراقي بقوله في الألفية قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلمة في بيان هذا الحكم كان الأولى العدول عنها، إذ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شارعا وإنما هو مبلغ، هذا هو الذي نطقت به آية الكتاب الكريم وجرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى، فلم يأتي في ألفاظهم قط قولهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا جاء ذلك في آية القرآن ولا الأحاديث النبوية. وذكرنا هذه المسألة سابقا في أبيات، من يذكرها؟ الشرع حق الله دون رسوله، ايوه
بقول اثبتنا
بالنص، الشرع حق الله دون رسوله بالنص اثبت لا بقول فلان، او ما رايت الله حين ابان حين اشاده، ما جاء في الايات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم ينطقوا شرع الرسول وشاهدي برهاني. فآي الكتاب لم يأتي فيها قط أن النبي صلى الله عليه وسلم شارع، وإنما فيها أنه مبلغ، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظوا بهذا، وإنما كانوا يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مما ينبه إليه من الأحكام أن تعاهد الرأس بالأخذ منه لا يشرع عند الإحرام لا في حلق الرجال ولا في حلق النساء، فالتعاهد يختص بالأمور السابقة وبينا ما سلف فيها. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات لما جاء من الأدلة في وجوب إعفائها وتوفيرها، وذكر رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك. فأما تحريم الحلق فهذا أمر نقل جماعة من أهل العلم الإجماع عليه، منهم أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن تيمية الحفيد، فيحرم حلق اللحية إجماعا، والمراد بالحلق استئصالها بحيث لا يبقى شيء من شعرها، أما أخذ شيء منها فأهل العلم مختلفون في دخوله في جملة الإعفاء والتوفير المأمور به أم لا. والصحيح أن أخذ ما زاد عن القبضة صحت به الآثار عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، وأما ما دون ذلك مما هو فوق القبضة فلم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الأخذ منه، فيجب وقف المأخوذ منها على ما ورد عن الصحابة رضوان الله عنهم، وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ منه شيء إلا إن حصل به ضرر أو احتيج إليه في مداوات ونحوها. وهذه المسألة مما عظمت البلية فيها في الأزمنة المتأخرة عند الناس، فصار من المنكرات الظاهرة حلق اللحية بالكلية ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوفير والإعفاء. وأشد ما تعظم المصيبة به في وقوع هذا المنكر إذا كان في من ينتسب إلى العلم والتعليم، وشيوع منكر ما لا يؤذن بغض الطرف عنه، فإن المحرم محرم قل أو كثر، فشى في الناس أم لم يفش فيهم. والواجب على طالب العلم أن يرعى هذا الأمر في المنكرات، وأن يمتثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتغيير القلب يكون بكراهة الذنب وبغضه، وهذا أمر يجب أن يطرده الإنسان في جميع المعاصي ولو كثرت وفشت، وأن يحرك داعي الإنكار في نفسه عند رؤيته لها. وعظمت المصيبة أكثر وأكثر في الأزمنة الأخيرة بتطلب مخارج لهذا المنكر وتشريعه بين الناس، وإظهار هذه المسألة من خفاف المسائل التي يسع الأمر فيها الخلق، وهذا من رقة الدين وضعفه في نفوس الناس. وقد بلغ الأمر بمن ضرب في هذا المسلك بالتماس بناء ذلك على دليل، فقال أحد المتكلمين في هذه المسألة: وقد وجدت مخرجا لمن وقع في حلق اللحية، وهو أن الأصوليين مختلفون في دلالة افعل، هل هي على الوجوب أو الاستحباب أو للطلب الشائع بين الوجوب والاستحباب. وعلى ذلك تكون الأدلة السابقة في وجوب توفير اللحية وإرخائها جارية على هذا الخلاف، فيكون الأمر فيها متسعا، وهذا كله من رقة الدين وضعفه في قلوب الخلق. وأهل العلم والمنتسبون للشريعة ينبغي أن يبنوا تدينهم على العزائم لا على الرخص، ومن ظن أن بناء الدين على الرخص يوجب قبوله في قلوب الخلق فقد زل. فإن ابن مسعود كان يقول: إن هذا الأمر جد، فإذا خلطتموه بالهزل مجته قلوب الناس. فمن يظن أنه بتيسيره للدين كما يتوهم ببنائه على الرخص المجزوم بها أو المظنونة أو المتوهمة فقد أخطأ طريقة الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل لما أمر أهل الكتاب قال لهم: خذوا الكتاب بقوة. فالدين إنما يقوم وتقبله القلوب إذا كان معظما في النفوس، فإذا رقق الدين لهم وحبب بهذا المسلك فإنهم ينفرون منه، بل ينفرون من الداعي الذي اختار هذا. ومن تلاعب الشيطان بالناس ما ارتكبه بعض المنتسبين إلى الدعوة من ابتغاء هذا الأصل، ظانين أنهم يوصلون الدين بذلك إلى قلوب الخلق، وهو خلاف طريقة الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة لم تنسج هذا في تقعيد الدين في قلوب الناس وتقريره فيهم، بل جرت على طلبهم بالعزائم والكمالات، لأن النفوس إذا عزمت وكملت قوت على سلوك الطريق، وإذا أضعفت بمثل هذه الرخص انقطعت عن سلوك الطريق. فينبغي على طالب العلم أن يلازم الأخذ بالعزيمة المقوية، لأن الرخص الموهنة المتوهمة تضعف دين الإنسان، فإن المرء يبدأ برخصة مجمع عليها ثم يتسارع إلى رخصة مختلف فيها، ثم يرتكب بعدها رخصة متوهمة حتى يتلاشى دينه بالكلية كما ترونه اليوم في حال الناس. فلا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، واعلم أن أعظم الطرق المؤدية إلى تعظيم الدين في قلوب الناس هو تعظيمه لهم وبناء فعلهم له على الكامل، وأما الناقص فإنه لا ينفعهم، وما يجري عليه الناس من ابتغاء غير هذا السبيل لا ينفع الداعي ولا المدعو، وستنبئك الأيام عن حقائق ذلك. ومن يسلك هذا المسلك ممن يطلب رضا الجماهير يخسر الجماهير حتما، وقد سلكه قبله أناس فخسروا جماهيرهم، وربما رجع عليهم جماهيرهم باللعن، وربما هم انخلعوا من الإسلام بالكلية وانتحلوا مذاهب الزندقة والنفاق الرائجة في كل عصر تحت أسماء مختلفة كالعلمانية والليبرالية وغيرها. فليحذر الطالب هذا الأمر ويأخذ نفسه بالأحوط ليسلم له دينه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأحكام الكائنة عند الوصول إلى الميقات أن يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، وتصير لباس الذكر على هذه الصفة من كونه إزارا ورداء أبيضين نظيفين، أما ترتيبه إزارا ورداء فهذا هو الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأما كونهما أبيضين فللأحاديث الصحيحة في مدح البياض والأمر باتخاذ الثياب منه كما ثبت ذلك عند الترمذي وابن ماجه. وأما كونهما نظيفين فلأن نظافة الرداء والإزار دالة على كمال التجمل الموجب لكمال العبادة، فإن الإنسان إذا تجمل لربه أعانه ذلك على تكميل عبادته. وقد اشترى تميم الدار حلة بألف دينار كان يلبسها في صلاة الليل، فهو يتجمل لربه ليكون تقربه له على الوجه الأكمل. واستحباب النعلين فيه هذا الحديث عند أحمد، وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، وأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه هذا اللفظ، فهذا الحديث بهذا السياق شاذ. واستحباب النعال خاصة لم يرد فيه شيء معين بالنسبة للحاج، وأما بالنسبة لعامة حال الإنسان فقد ثبت الأمر بالانتعال ومدح في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وغيره. ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، فلا يتعين لون من الألوان، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لحرمة ذلك، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين في صحيح البخاري. وما كان في معنى النقاب فهو ملحق به كالبرقع واللثامة. وقد روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة قالت في عد أحكام المرأة في الحج، قالت: ولا تبرقع ولا تلثم. فالمرأة منهية عن البرقع واللثام كما هي منهية عن النقاب، لكن النقاب جاء في لفظه صلى الله عليه وسلم، وغيره إنما جاء في آثار الصحابة كأثر عائشة الذي ذكرته لكم عند البيهقي بسند صحيح. ثم نبه أن ما يتوهمه بعض العوام من تخصيص إحرام المرأة في لون معين كالأخضر أو الأسود أنه لا أصل له. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناسك بعد فراغه من غسله وتنظفه ولبسه ثياب الإحرام، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده، وهذه النية هي التي تسمى بالإحرام، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو لبس الإزار والرداء، بل الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذه النية هي النية الخاصة، فإن الناسك له نيتان اثنتان، إحداهما نية عامة بإرادة نسكه من حج أو عمرة، وهذه النية واقعة منه عند خروجه من بلده، والثانية نية خاصة وهي متعلقة بإرادته الدخول في النسك، وهي التي تكون عند الميقات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناسك يشرع له التلفظ بما نوى، بأن يقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أن يقول لبيك حجا، أو يقول اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا، وفي لفظ لبيك بعمرة وحج. وهل هذا التلفظ تلفظ بالنية أم تلفظ بالنسك؟ قولان لأهل العلم، وصحهما أن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، لأن النية محلها القلب، ولم يسرع التلفظ بها في شيء من العبادات، وإنما الذي تلفظ به عند الدخول في النسك تعيينه وبيان مقصود الناسك في نسكه الذي أراده، فإذا قال لبيك عمرة دل على إرادته العمرة، وإذا قال لبيك حجا دل على إرادته الحج، وإذا قال لبيك عمرة وحجا دل على تعيين نسكه بالعمرة والحج وهو القران كما سيأتي. فالمختار أن هذا تلفظ ببيان النسك وليس تلفظا بالنية بأصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى محل التلفظ ببيان النسك، وهو أنه يكون بعد استواء الحاج على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأما الأحاديث المروية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه على الأرض فلا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ عنه هو ما رواه ابن عمر من إهلاله بنسكه حال استوائه على ناقته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يشرع التلفظ بما ينويه العبد إلا في الإحرام خاصة، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يتلفظ فيه بالنية. والصحيح أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم ليس تلفظا بالنية، وإنما هو بيان للنسك المراد المقصود، فلا يشرع التلفظ بالنية لا في حج ولا في وضوء ولا في عمرة ولا في حج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر أو نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، فلم ينقل ذلك عنه ولم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد قطع المصنف رحمه الله تعالى بأن هذا لم يعهد عن السلف الصالح، ومراده بالسلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهو كما قال، فإن هذا إنما وجد في كلام غيرهم، فوجد هذا في كلام الشافعي كما روى ذلك عنه بسند صحيح ابن المقرئ في معجمه والسبكي في طبقاته، فما يوجد في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أن ذلك لا يعرف عن أحد من أئمة أهل العلم فيه نظر، فقد صح ذلك عن الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله تعالى قد ترك هذا وهجر القول للتلفظ بالنية عند الصلاة الذي صح عنه عند ابن المقرئ والسبكي في الطبقات، والذي دل على هجره أنه أخلاه من كتبه، فهذا كتاب الأم بين أيدينا ولم يذكر فيه الشافعي هذه المسألة، فكأن الشافعي كان يرى هذا قديما ثم تركه وهو الصحيح، لأنه لا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين رحمهم الله تعالى، فهو من محدثات الأمور وبدع الأعمال التي دخلت على الناس.
قال: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال: لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر وقلم الأظفار ولطف ويطف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ولطف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى وأحفو الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جذ الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها والرغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبسه ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك الله عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك الله لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا وكذا. فللتلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه رسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، وسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر يتعلق بأحكام الحج، هو فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. وابتدأه بقوله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. وأورد في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. والأحاديث المروية في اغتساله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام من الميقات لا يثبت منها شيء، ولم يكن هذا أمرا يلتزمه أصحابه رضوان الله عنهم، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أحرم ربما اغتسل وربما توضأ. والمفرق بين الحالين فيما يظهر والله أعلم ملاحظة الحاجة إلى ذلك، فإذا احتيج إلى الاغتسال لأجل قدر البدن ووسخه كان ذلك مستحبا، وإذا لم توجد الحاجة لم يستحب ذلك. وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث الثابتة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أمر بالاغتسال لما كان له موجب للاغتسال، كعائشة في حيضها وأسماء في نفاسها. فإذا وجد نظير هذا باحتياج البدن إلى الاغتسال استحب له ذلك، فإن لم يحتج المرء إليه لم يكن ذلك مستحبا. ويتبع الاغتسال في الاستحباب التطيب، وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة إذ قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وتطيب المحرم إنما هو في بدنه ورأسه، فيستحب له أن يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يستحب لمريد النسك أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. وهذا هو الذي عليه المحققون في استحباب هذه الأعمال للناسك، وهو وجود داعي الحاجة. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك استحب له، وإن لم تدع الحاجة إلى ذلك لم يستحب له، فإن الدلائل لم تثبت في تعاهد الشارب والأظفار والعانة والإبطين عند إرادة الدخول في النسك، فلا تختص بهذا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن إن وجدت الحاجة إلى ذلك استحب للعبد أن يتعاهدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بتعاهد هذه الأشياء في كل وقت، فإنها من سنن الفطرة كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، وفي الفطرة خمس، وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. فمنتهى التأميد في أخذ هؤلاء هو بلوغ 40، فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن 40، وقد يتعين ذلك قبلها إذا وجدت علة الحكم، فإذا طالت الأظافر أو الشارب أو كتف شعر الإبط والعانة وجب على الإنسان ذلك ولو قبل 40، لأن الحكم مناط بعلته، وعلته دفع الأذى والتقدر عن العبد، فإذا وجدت العلة وجب على الإنسان أن يبادر إلى ما أمر به. وقد وقع التصريح بنسبة المؤقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ هو لفظ مسلم وقت لنا، وما أضافه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء لغير الفاعل كأمرنا أو نهينا أو وقت لنا فإنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما على الصحيح من قولي أهل العلم، كما أشار إلى ذلك العراقي بقوله في الألفية: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلمة في بيان هذا الحكم كان الأولى العدول عنها، إذ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شارعا وإنما هو مبلغ، هذا هو الذي نطقت به آي الكتاب الكريم وجرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى، فلم يأتي في ألفاظهم قط قولهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا جاء ذلك في آي القرآن ولا الأحاديث النبوية. وذكرنا هذه المسألة سابقا في أبيات، من يذكرها؟ الشرع حق الله دون رسوله، أيوة، بالنص، الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم ينطقوا شرع الرسول وشاهدي برهاني. فآي الكتاب لم يأتي فيها قط أن النبي صلى الله عليه وسلم شارع، وإنما فيها أنه مبلغ، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظوا بهذا، وإنما كانوا يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مما ينبه إليه من الأحكام أن تعاهد الرأس بالأخذ منه لا يشرع عند الإحرام، لا في حلق الرجال ولا في حلق النساء. فالتعاهد يختص بالأمور السابقة وبينا ما سلف فيها. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات لما جاء من الأدلة في وجوب إعفائها وتوفيرها، وذكر رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك. فأما تحريم الحلق فهذا أمر نقل جماعة من أهل العلم الإجماع عليه، منهم أبو محمد ابن حزم وأبو العباس ابن تيمية الحفيد، فيحرم حلق اللحية إجماعا. والمراد بالحلق استئصالها بحيث لا يبقى شيء من شعرها. أما أخذ شيء منها فأهل العلم مختلفون في دخوله في جملة الإعفاء والتوفير المأمور به أم لا. والصحيح أن أخذ ما زاد عن القبضة صحت به الآثار عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، وأما ما دون ذلك مما هو فوق القبضة فلم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الأخذ منه، فيجب وقف المأخوذ منها على ما ورد عن الصحابة رضوان الله عنهم، وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ منه شيء إلا إن حصل به ضرر أو احتيج إليه في مداوات ونحوها. وهذه المسألة مما عظمت البلية فيها في الأزمنة المتأخرة عند الناس، فصار من المنكرات الظاهرة حلق اللحية بالكلية ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوفير والإعفاء. وأشد ما تعظم المصيبة به في وقوع هذا المنكر إذا كان في من ينتسب إلى العلم والتعليم. وشيوع منكر ما لا يؤذن بغض الطرف عنه، فإن المحرم محرم قل أو كثر، فشى في الناس أم لم يفش فيهم. والواجب على طالب العلم أن يرعى هذا الأمر في المنكرات، وأن يمتثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتغيير القلب يكون بكراهة الذنب وبغضه، وهذا أمر يجب أن يطرده الإنسان في جميع المعاصي ولو كثرت وفشت، وأن يحرك داعي الإنكار في نفسه عند رؤيته لها. وعظمت المصيبة أكثر وأكثر في الأزمنة الأخيرة بتطلب مخارج لهذا المنكر وتشريعه بين الناس، وإظهار هذه المسألة من خفاف المسائل التي يسع الأمر فيها الخلق، وهذا من رقة الدين وضعفه في نفوس الناس. وقد بلغ الأمر بمن ضرب في هذا المسلك بالتماس بناء ذلك على دليل، فقال أحد المتكلمين في هذه المسألة: وقد وجدت مخرجا لمن وقع في حلق اللحية، وهو أن الأصوليين مختلفون في دلالة افعل، هل هي على الوجوب أو الاستحباب أو للطلب الشائع بين الوجوب والاستحباب. وعلى ذلك تكون الأدلة السابقة في وجوب توفير اللحية وإرخائها جارية على هذا الخلاف، فيكون الأمر فيها متسعا، وهذا كله من رقة الدين وضعفه في قلوب الخلق. وأهل العلم والمنتسبون للشريعة ينبغي أن يبنوا تدينهم على العزائم لا على الرخص، ومن ظن أن بناء الدين على الرخص توجب قبوله في قلوب الخلق فقد زل. فإن ابن مسعود كان يقول: إن هذا الأمر جد، فإذا خلطتموه بالهزل مجته قلوب الناس. فمن يظن أنه بتيسيره للدين كما يتوهم ببنائه على الرخص المجزوم بها أو المظنونة أو المتوهمة فقد أخطأ طريقة الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل لما أمر أهل الكتاب قال لهم خذوا الكتاب بقوة، فالدين إنما يقوم وتقبله القلوب إذا كان معظما في النفوس، فإذا رقق الدين لهم وحبب بهذا المسلك فإنهم ينفرون منه، بل ينفرون من الداعي الذي اختار هذا. ومن تلاعب الشيطان بالناس ما ارتكبه بعض المنتسبين إلى الدعوة من ابتغاء هذا الأصل، ظانين أنهم يوصلون الدين بذلك إلى قلوب الخلق، وهو خلاف طريقة الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة لم تنسج هذا في تقعيد الدين في قلوب الناس وتقليله فيهم، بل جرت على طلبهم بالعزائم والكمالات، لأن النفوس إذا عزمت وكملت قوت على سلوك الطريق، وإذا أضعفت بمثل هذه الرخص انقطعت عن سلوك الطريق. فينبغي على طالب العلم أن يلازم الأخذ بالعزيمة المقوية، لأن الرخص الموهنة المتوهمة تضعف دين الإنسان، فإن المرء يبدأ برخصة مجمع عليها ثم يتسارع إلى رخصة مختلف فيها ثم يرتكب بعدها رخصة متوهمة حتى يتلاشى دينه بالكلية كما ترونه اليوم في حال الناس. فلا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، واعلم أن أعظم الطرق المؤدية إلى تعظيم الدين في قلوب الناس هو تعظيمه لهم وبناء فعلهم له على الكامل، وأما الناقص فإنه لا ينفعهم، وما يجري عليه الناس من ابتغاء غير هذا السبيل لا ينفع الداعي ولا المدعو، وستنبئك الأيام عن حقائق ذلك. ومن يسلك هذا المسلك ممن يطلب رضا الجماهير يخسر الجماهير حتما، وقد سلكه قبله أناس فخسروا جماهيرهم، وربما رجع عليهم جماهيرهم باللعن، وربما هم انخلعوا من الإسلام بالكلية وانتحلوا مذاهب الزندقة والنفاق الرائجة في كل عصر تحت أسماء مختلفة كالعلمانية والليبرالية وغيرها. فليحذر الطالب هذا الأمر ويأخذ نفسه بالأحوط ليسلم له دينه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأحكام الكائنة عند الوصول إلى الميقات، أن يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين. وتصير لباس الذكر على هذه الصفة من كونه إزارا ورداء أبيضين نظيفين، أما ترتيبه إزارا ورداء فهذا هو الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأما كونهما أبيضين فللأحاديث الصحيحة في مدح البياض والأمر باتخاذ الثياب منه كما ثبت ذلك عند الترمذي وابن ماجه. وأما كونهما نظيفين فلأن نظافة الرداء والإزار دالة على كمال التجمل الموجب لكمال العبادة، فإن الإنسان إذا تجمل لربه أعانه ذلك على تكميل عبادته. وقد اشترى تميم بن الدار حلة بألف دينار كان يلبسها في صلاة الليل، فهو يتجمل لربه ليكون تقربه له على الوجه الأكمل. واستحباب النعلين فيه هذا الحديث عند أحمد، وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، وأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه هذا اللفظ، فهذا الحديث بهذا السياق شاد. واستحباب النعال خاصة لم يرد فيه شيء معين بالنسبة للحاج، وأما بالنسبة لعامة حال الإنسان فقد ثبت الأمر بالانتعال ومدح في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وغيره. ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، فلا يتعين لون من الألوان، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لحرمة ذلك، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين في صحيح البخاري. وما كان في معنى النقاب فهو ملحق به كالبرقع واللثامة. وقد روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة قالت في عد أحكام المرأة في الحج، قالت: ولا تبرقع ولا تلثم. فالمرأة منهية عن البرقع واللثام كما هي منهية عن النقاب، لكن النقاب جاء في لفظه صلى الله عليه وسلم، وغيره إنما جاء في آثار الصحابة كأثر عائشة الذي ذكرته لكم عند البيهقي بسند صحيح. ثم نبه أن ما يتوهمه بعض العوام من تخصيص إحرام المرأة في لون معين كالأخضر أو الأسود أنه لا أصل له. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناسك بعد فراغه من غسله وتنظفه ولبسه ثياب الإحرام، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده، وهذه النية هي التي تسمى بالإحرام، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو لبس الإزار والرداء، بل الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذه النية هي النية الخاصة، فإن الناسك له نيتان اثنتان، إحداهما نية عامة بإرادة نسكه من حج أو عمرة، وهذه النية واقعة منه عند خروجه من بلده، والثانية نية خاصة وهي متعلقة بإرادته الدخول في النسك، وهي التي تكون عند الميقات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناسك يشرع له التلفظ بما نوى، بأن يقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أن يقول لبيك حجا، أو يقول اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا، وفي لفظ لبيك بعمرة وحج. وهل هذا التلفظ تلفظ بالنية أم تلفظ بالنسك؟ قولان لأهل العلم، وصحهما أن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، لأن النية محلها القلب، ولم يسرع التلفظ بها في شيء من العبادات، وإنما الذي تلفظ به عند الدخول في النسك تعيينه وبيان مقصود الناسك في نسكه الذي أراده، فإذا قال لبيك عمرة دل على إرادته العمرة، وإذا قال لبيك حجا دل على إرادته الحج، وإذا قال لبيك عمرة وحجا دل على تعيين نسكه بالعمرة والحج وهو القران كما سيأتي. فالمختار أن هذا تلفظ ببيان النسك وليس تلفظا بالنية بأصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى محل التلفظ ببيان النسك، وهو أنه يكون بعد استواء الحاج على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأما الأحاديث المروية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه على الأرض فلا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ عنه هو ما رواه ابن عمر من إهلاله بنسكه حال استوائه على ناقته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يشرع التلفظ بما ينويه العبد إلا في الإحرام خاصة، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يتلفظ فيه بالنية. والصحيح أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم ليس تلفظا بالنية، وإنما هو بيان للنسك المراد المقصود، فلا يشرع التلفظ بالنية لا في حج ولا في وضوء ولا في عمرة ولا في حج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر أو نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، فلم ينقل ذلك عنه ولم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد قطع المصنف رحمه الله تعالى بأن هذا لم يعهد عن السلف الصالح، ومراده بالسلف الصحابة ومراده بالسلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهو كما قال، فإن هذا إنما وجد في كلام غيرهم، فوجد هذا في كلام الشافعي كما روى ذلك عنه بسند صحيح ابن المقري في معجمه والسبكي في طبقاته، فما يوجد في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أن ذلك لا يعرف عن أحد من أئمة أهل العلم فيه نظر، فقد صح ذلك عن الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله تعالى قد ترك هذا وهجر القول بالتلفظ بالنية عند الصلاة الذي صح عنه عند ابن المقري والسبكي في الطبقات، والذي دل على هجره أنه أخلاه من كتبه، فهذا كتاب الأم بين أيدينا ولم يذكر فيه الشافعي هذه المسألة، فكأن الشافعي كان يرى هذا قديما ثم تركه وهو الصحيح، لأنه لا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين رحمهم الله تعالى، فهو من محدثات الأمور وبدع الأعمال التي دخلت على الناس.